مبهم. طيب نقول السنة النبوية، عندنا تقسيم أول في السنة النبوية من جهة المتن، وهو تقسيم السنة إلى ثلاثة أقسام، إما قول أو فعل أو إقرار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وإقراره حجة، وفعله عليه الصلاة والسلام حجة، لكن سيتبين معنا إن شاء الله ما دلالة كل واحد من هذه المسائل. بالنسبة لدلالة القول، لن نبدأ بدلالة القول، سنبدأ بدلالة الفعل. لماذا؟ لأن دلالة القول هذه بحثها في دلالات الألفاظ في المحور الثالث اللي هو الدلالات، خلاص؟ لكن يذكرون في مبحث السنة دلالات مختصة بالسنة وهي دلالة الفعل النبوي. وأما دلالة القول فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله سبحانه وتعالى دلالتها من جهة في الجملة دلالتها واحدة، فدلالة قول الله عز وجل بالأمر على الوجوب كدلالة فعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولهذا دلالات الألفاظ تأتي إن شاء الله. الآن نبحث في دلالات الفعل. نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع. الأول ما يختص به عليه الصلاة والسلام، وهو ما دل الدليل على أنه مختص به، مثل الوصال، الوصال في الصوم، الوصال في الصوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال إني لست كهيئتكم. فلو قال قائل يجوز الوصال في الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، نقول هذا دليل غير صحيح. لماذا؟ لأن ما كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال لا يصح الاستدلال به في حقنا، واضح؟ فلا شركة فيه، يعني لا نشترك فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم. الثاني الفعل الجبلي والعادي. أول شيء، ما معنى الجبلي وما معنى العادي؟ الجبلي والعادي يجتمعان في كونهما مفعولان لا على وجه التعبد، يعني الفعل الجبلي ليس مفعولا على وجه التعبد ولا على وجه التقرب، كذلك الفعل العادي فعل على وجه العادة لا على سبيل التعبد والتقرب، واضح؟ لكن ما الفرق بين الجبلي والعادي؟ نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، هذا فعل جبلي، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يأكل لكونه إنسانا بشرا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فهو لأنه عليه الصلاة والسلام بشر يأكل، واضح؟ فلو قال قائل يستحب الأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل، نقول هذا فعل جبلي، والفعل الجبلي يدل على الجواز لا على الاستحباب، واضح؟ النوع الثاني الفعل العادي، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة، ككونه عليه الصلاة والسلام يلبس الإزار والرداء، أو كونه عليه الصلاة والسلام لبس العمامة أو نحو ذلك. فيه بعض المسائل قد يختلف فيها، يعني مثلا العمامة مختلف فيها، هل هي فعل جبلي أو عفوا هل هي فعل عادي أو أنه فيه تعبد لورود بعض الأحاديث التي يختلف في تصحيحها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف هكذا فاعتم يا ابن عوف، جيد؟ هذا نقول هذا خلاف فقهي في تحقيق هذه المسألة، وليس خلاف، وليس البحث هنا بحثا أصوليا. طيب ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث من الأفعال، وهو الفعل البياني. ما معنى الفعل البياني؟ الفعل البياني هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، مثل نقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة هو يطلب قاعة أخرى، ما عندنا هذا اللي رتب، وإن شاء الله يتسع المكان والأمر إن شاء الله واسع، يعني لو سددنا الخلل تيسر الأمر إن شاء الله. ماشي مشايخ، وأعتذر إليكم أيضا، أقدم اعتذاري أنه ما توقعنا حقيقة العدد الكبير هذا، وقلنا المصلى يمكن يحفظ 30-50، وقلنا المصلى واسع، لكن أسأل الله أن يكتب لكم الأجر على حضوركم، واعذرونا على كل تقصير. أنا أقدم الاعتذار نيابة أولا عن نفسي وعن المعهد العالي للعلم والخطباء وعن جامعة طيبة وعن النشاط الطلابي وعن عمادة شؤون الطلاب، كلنا نتقدم إليكم باعتذار عن أي قصور يحصل، أسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر. طيب النوع الثالث من الأفعال النبوية هو الفعل البياني. يعني إيش الفعل البياني؟ يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. الأمر بصلاة الظهر واجب ولا لا؟
واجب.
طيب كم ركعة؟ نقول مما بين به عدد الركعات النبي صلى الله عليه وسلم بيانه بفعله، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر 4 ركعات. ما حكم كون الظهر 4 ركعات؟ لو واحد قال بصلي الظهر ركعة، نقول هنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكمه حكم المبين، فإجمال صلاة الظهر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الظهر 4 ركعات، نقول إذن 4 ركعات واجبة في صلاة الظهر. النوع الرابع من الأفعال الفعل العبادي، يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، على وجه القربة والطاعة، فما حكمه؟ نقول هذا اختلف فيه، قيل بالوجوب وقيل بالاستحباب. مثاله يعني على كل حال فيه أمثلة يختلف فيها، لكن من أمثلته مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، خلاص. هل الأصل أن نحمل هذا على الوجوب أو الأصل أن نحمله على الاستحباب؟ القيام في الخطبة، الجمهور يقولون القيام في الخطبة واجب، والحنابلة يقولون مستحب، لكن ترى هذه المسألة ما هي مفرعة عن المسألة الأصولية. ليش؟ لأن الحنابلة عندهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، ثم قالوا هنا بالندب، قالوا لأنه ورد عن بعض الصحابة أنه خطب جالسا، ماشي. إذن هم الأصل عندهم الوجوب لكن صرفوه للصارف. وهنا تنبيه مهم جدا جدا، وهي أن قواعد أصول الفقه ليست رياضيات. تقول الحنابلة يقولون بالوجوب، إذن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول بالوجوب؟ لا، لابد من النظر في القرائن. إذا لم تنظر في القرائن، لو كانت المسألة بس حفظ القواعد الأصولية دون نظر في الأدلة الجزئية والقرائن وجمع أدلة الباب، كان الاجتهاد سهل، كل واحد يأخذ له. إذا كثرت ألفية في أصول الفقه يحفظها والحمد لله رب العالمين. لا، الإمام أحمد رضي الله عنه سئل أيفتي الرجل وهو يحفظ 10,000 حديث؟ قال لا، 10,000 يفتي الناس؟ ما يفتي الناس يحفظ 10,000. قيل أيفتي وهو يحفظ 20,000؟ قال لا. قيل يفتي وهو يحفظ 30,000؟ قال لا. قيل يفتي وهو يحفظ 40,000؟ قال أرجو. يعني الذي يفتي بمعنى يجتهد ويستنبط، إذا ما كان يحفظ نصوص وافرة في الشريعة سوف تفوت عليه القرائن. يجي حافظ قاعدة أصولية يقول لك الأمر يقتضي الوجوب، ويحمل الأمر على الوجوب، ويقول مثلا صلاة 4 ركعات أو مثلا صلاة 2 ركعة قبل الظهر واجبة. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 2 ركعة قبل الظهر، والأصل في فعله الوجوب. نقول لا، هنا دل الدليل الجزئي على صرف هذا الفعل عن الوجوب، وهو أن الرجل سأل يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، فصرف صرف الفعل هنا من دلالته على الوجوب. واضح يا مشايخ؟ طيب، النوع الذي بعده الإقرار. هو الإقرار يمكن تجعله قسم ثالث، ممكن تجعله من ضمن الفعل، لأن الإقرار هو الترك الإنكار. والترك فعل ولا لا؟ الترك فعل، جيد. فعلى كل حال، فالمشهور هو جعل الإقرار قسما مستقلا ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل من الأفعال، هذا يدل على إيش؟ يدل على الجواز. فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا على فعل دل على جواز ذلك الفعل. هذا بالنسبة للمتن. وننتقل بعد ذلك إلى تقسيم الخبر باعتبار طريق وصوله إلينا، وطريق وصوله إلينا الذي يسمى السند، الذي يسمى السند. فينقسم الخبر إلى قسمين: خبر متواتر وخبر آحاد. المتواتر هذا لا يبحث في رجال الإسناد، لأنه يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب، جيد. لو جاءنا، أنا أعطيك مثال، لو جاءنا يهودي وقال أنا كنت في مدينة اسمها واشنطن، يقول الله هذا يهودي، يمكن يكذب علينا، صح ولا لا؟ ممكن. جاءنا واحد ثاني ملحد وقال فيه مدينة في أمريكا اسمها واشنطن، إن والله يمكن أنهم يكذبون. ثالث رابع، لين جاءنا 1,000 واحد لا علاقة بينهم، متفرقين كلهم يقولون أنهم راحوا واشنطن، هل يمكن أن نشك في وجود مدينة اسمها واشنطن؟ طيب، أنت لا رأيتها ولا جاءت لك بإسناد ثقات، كلهم يمكن كلهم كذابين، وكلهم أصلا لا يثبت لهم الإسلام، ومن شرط العدالة الإسلام، فلا يقبل خبر الكافر، واضح ولا لا؟ لكن هنا تقطع قطعا أن فيه مدينة اسمها واشنطن. ليش؟ لأنه تواتر، واضح. والمتواتر يشترط أولا أن يسندوه إلى شيء محسوس، فيقول رأينا واشنطن، خلاص. طيب، أو يقول سمعت فلانا يقول كذا، خلاص، هذا يستند إلى أمر محسوس. أما لو استند إلى أمر اجتهادي، لو جاءك 10,000 على مذهب أبي حنيفة كلهم يقول أن الوتر واجب، هذا الوتر واجب، يستند إلى أمر محسوس ولا يستند إلى اجتهاد؟ اجتهاد ونظر، ممكن يصيب ممكن يخطئ. فكونه 1,000 واحد على مذهب حنيفة قالوا أن الوتر واجب، لا يفيد هذا أن وجوب الوتر أمر، لا يفيد هذا أن وجوب الوتر أمر متواتر، واضح ولا لا؟ طيب، الثاني أن يستوي الطرفين والواسطة في شرطه، بمعنى نحن نقول لابد من وجود عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات. لو قال لنا جاءنا 10,000 قال لنا في مدينة في أمريكا اسمها يعطينا نقول مدينة في أمريكا اسمها الحناكية خلاص. فجاءنا 10,000 يقولون أن أمريكا فيها مدينة اسمها الحناكية. من حدثكم؟ قالوا حدثنا فلان. كلهم يرجعون إلى واحد. إذا هذا متواتر ولا لا؟ ليس متواتر، لأن المتواتر لابد يكون في جميع طبقات الإسناد، واضح؟ الثالث أن يكون عدد يستحيل تواطؤه على الكذب، ولا يقيد بعدد. يعني ما نقول 10 20، في بعض الأحوال يمكن يكفيك 10 يستحيل تواطؤه مع الكذب، في بعض الأحوال تقول لا يمكن 10 نحتاج 15 وهكذا. فإذا وصل إلى حد يستحيل تواطؤه مع الكذب فهذا متواتر، وهذا هو تقسيم المتواتر. والمتواتر موجود، موجود في الشريعة ولا موجود في الحديث النبوي؟ موجود. النبي صلى الله عليه وسلم حج في آخر عمره، ايش رايكم هذا حديث متواتر ولا احد؟ تواتر. التواتر المعنوي كثير في الشريعه، لكن الذي نوقش في وجوده هو ايش؟ التواتر اللفظي، وهو موجود ايضا في مثل حديث من كذب علي متعمدا. لكن هناك تواتر معنوي، يعني المعنى هذا ثابت في نصوص كثيره من النصوص الشرعيه، مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم حج في اخر حياته خلاص، كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعه، الخطيب يوم الجمعة في المسجد النبوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر متواتر، فوجود التواتر أمر لا إشكال فيه. ننتقل بعد ذلك إلى الآحاد، والتواتر هذا يفيد العلم القطعي، ما في كلام. تفضل يا شيخ. وإليك. لا، هذا مستند إلى أمر محسوس، وهو قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الله تعالى، واضح؟ الحس يعني الآن المتواتر عندنا في الحديث النبوي هو يستند إلى حس، وهو قول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حس بالنظر، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، جيد؟ فهو مستند إلى الحس من هذا الوجه، واضح شيء؟ طيب، لو يتقاربون المشايخ زيادة. تفضل الشيخ طيب. طيب، ولا خلاص أخذتم حدكم من التقارب؟ طيب، جزاكم الله خير، ونكرر الاعتذار. طيب المشايخ، الأحاد أيها الأخوة الكرام، الأحاد ما هو؟ طيب، النوع الثاني من الخبر، الخبر الأحادي. المتواتر معروف عرفنا، والآحاد ما ليس بمتواتر، خلصنا خلاص، وهو نوعان مقبول ومردود. المتواتر نقول فيه طب مقبول ومردود؟ لا، إذا ثبت أنه متواتر خلاص مقبول ما في كلام، لكن قد يرد لأنه ليس متواتر، يقول لك واحد من المتواتر مثلا كذا، تقول له هذا ليس بمتواتر أصلا، واضح؟ طيب، المقبول له شروط، والمردود ما انتفى فيه شرط من هذه الشروط، فما يحتاج نقول شروط المردود، لكن نقول شروط المقبول. الأول أن يكون الراوي مسلما، الثاني أن يكون الراوي مكلفا، خرج بالمكلف الصبي والمجنون، والتكليف بالنسبة للبلوغ، البلوغ شرط في قبول الخبر في حال الأداء ولا في حال التحمل؟ في حال الأداء، ولا يشترط البلوغ حال التحمل. فلو تحمل الصبي، يعني إيش التحمل؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع الشيخ يحدث بالحديث، لا يشترط أن يكون بالغا، لكن لابد يكون مميز حتى يدرك، والتمييز اختلف في سنه، قيل 5 سنوات وقيل غير، واضح؟ لكن المقصود أنه لابد من البلوغ حال الأداء. الثالث أن يكون الراوي ضابطا حال التحمل وحال الأداء جميعا، يعني لو كان مخلط وقت التحمل ما يقبل، أو مخلط وقت الأداء نقول لا يقبل. الرابع أن يكون عدلاً، خرج بالعدل الفاسق، فرواية الفاسق لا تقبل، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب، الكتاب والسنة حجة ما في كلام، وهذا من قطعيات الشريعة الاحتجاج بالكتاب والسنة، لكن قد ينسخ الحكم الثابت في الكتاب والسنة.